إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، تذكيرا للدورة العلمية التي أقيمت في هذا المسجد، فإنه قد تم بحمد الله من الفترة الصباحية من الساعة 9 إلى الساعة 11 افتتاح بعض الدروس العلمية، وذلك في القرآن الكريم وتجويده، وفي علم التوحيد، وفي علم المواريث. وهذا خاص بالذي يستطيع أن يحضر في الفترة الصباحية. فالقرآن الكريم يبدأ من الساعة 9 إلى الساعة 10:30، وبالنسبة للعلوم الأخرى فتبدأ من الساعة 10 إلى الساعة 11. كما أنبه بأن البعض يأمل للحضور في دروس النساء، وذلك في هذا الجامع، فمن أحب أن يحضر من الرجال في مسجد الرجال في أثناء درس النساء فله ذلك، حتى تعم الفائدة والمجال مفتوح للجميع. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. في الدرس السابق، نعم، يوميا قد أخذنا درسين يوميا ما عدا الجمعة والخميس. في درسنا السابق تكلمنا عن بعض المصطلحات الأصولية والتي تتعلق في الآثار التي تكون بعد أداء العبادات والمعاملات. قلنا بأن الآثار إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فاسدة أو باطلة، وقلنا بأن الصحة لها معنى في لغة العرب ولها معنى عند الأصوليين، فما هو الصحيح في لغة العرب؟ نعم، لك يا سعيد، سعيد الغيثي، تفضل، عندك هذا في الاصطلاح، أنا أسأل في اللغة. نعم، الصحيح في اللغة السليم، فهو ضد السقيم. طيب، وفي اصطلاح الأصوليين ما هو؟ نعم، تفضل، ما يعتد به ويتعلق به نفوذ. ما مثاله يا خالد في العبادات؟ أحسنت، كالصلاة، إذا صلاها الشخص بأركانها وشروطها وانتفت الموانع، إذن هل يعتد بها أم لا يعتد بها؟ يعتد بها، لأن الذمة قد برئت. وما مثال ذلك في المعاملات؟ نعم، تفضل، النكاح، لأن الحكمة من النكاح هو التلذذ، فهذا يعتد به. ثم بعد ذلك إذا وقع النكاح فهل يتعلق به نفوس أم لا يتعلق به نفوس؟ من حيث ماذا يتعلق به النفوس؟ نعم من حيث الصحة، لكن من حيث ماذا في الصحة؟ نعم ما هي الآثار أنه يجوز له الوطء؟ أحسنت. ويحصل بينهما التوارث إن حصلت وفاة، هذا هو النفوذ، لأن النفوذ قلنا بمعنى المجاوزة، وهذا هو الأصل في هذا الباب. وأشرنا إلى الفقه، فما هو الفقه في لغة العرب، وما هو الفقه في اصطلاح الأصوليين عندك يا أنيس؟ نعم، في اللغة الفهم، وفي الاصطلاح أحسنت معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية. ما هو مثال الفقه؟ مثال الفقه في الاصطلاح، نعم أحسنت، كالصلاة واجبة وكالزكاة واجبة، وهذا يسمى بالفقه. هل هو الأكبر أم الأصغر؟ الأصغر. ما هو الأكبر؟ التوحيد. من هو الذي سماه بالفقه الأكبر؟ أبو حنيفة. ما اسمه أبو حنيفة؟ نعم النعمان بن ثابت الكوفي عليه رحمة الله، وإليه ينسب المذهب الحنفي. وما هو العلم في الأصول؟ تفضل. معرفة المعلوم على ما هو عليه. وما هو الجهل؟ نعم شمري تفضل. نعم أنا ما سألتك عن أقسامه، أنا سألتك عن تعريفه عند الأصوليين. نعم عندك يا سعيد. تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، والعلم إدراك الشيء ومعرفة الشيء على ما هو عليه. إذن إلى كم ينقسم الجهل؟ تفضل. إلى جهل بسيط بمعنى أدنى، وإلى جهل مركب. ما مثال الجهل البسيط من هذه الجهة؟ الجهل البسيط ها عندك يا عبد الله. أحسنت. بخلاف الواقع، البسيط أن يجيب بعدم المعرفة، بمعنى أن يقول لا أدري. ما هي أركان الصلاة؟ قال لا أدري، هذا جهل بسيط. والمركب أن يفتي بغير علم. أين أذنك؟ قال هذا، وأشار إلى أنفه. ما هي أركان الصلاة؟ قال أن تغسل الأذنين وأن تمسح الوجه، هذا جهل مركب، أنه تكلم عن شيء على خلاف ما هو عليه. قال المصنف رحمه الله: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو بالتواتر. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. ابتدأ المصنف في هذا الفصل ليتحدث عن العلم ويبين أن العلم ينقسم إلى قسمين، إلى علم لا يحتاج إلى بحث ولا إلى نظر وهو العلم الضروري، وإلى علم نظري وهو الذي يحتاج إلى نظر. العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى بحث ولا إلى نظر، ما إذا قلت للشخص هل هذا جدار، فهل هذا يحتاج أن الواحد يبحث في الكتب من أجل أن يجيب وأن يحقق هذه المسألة ويثبت بأن هذا جدار أم لا يحتاج؟ لا يحتاج، هذا علم ضروري، بمعنى أن الإنسان يضطر إلى أن يجيب من غير بحث أو استدلال. وإذا دخل شخص إلى المسجد ونظر أمامه وفي المسجد أناس، فنظر بحاسة النظر التي هي البصر ورأى الناس، وقلت له هل في المسجد بشر؟ هل هذا يحتاج إلى بحث وإلى استدلال؟ أم هذا أمر مسلم بحاسة البصر؟ مسلم. فكل علم لا يحتاج إلى بحث في الكتب ولا يحتاج إلى نظر في الأقوال فهذا يقال له العلم الضروري، والذي يحتاج إلى نظر وإلى بحث هذا يقال له العلم نظري. أنا لو سألت شخصا هل فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة أم لا؟ الجواب هذا يقول ركن، والآخر قد لا يقول بأنها ركن. إذن المسألة هل هي متوقفة على البحث والنظر في كتب أهل العلم وفي كتب الحديث أم لا تحتاج إلى بحث وإلى نظر؟ إذن إثبات فاتحة الكتاب في كونها من أركان الصلاة من العلم النظري وليست من العلم الضروري. وكل مسألة اختلف فيها أهل العلم فهي من العلم النظري، هي من العلم النظري. هذا في التقسيم العام، مع أن بعض أهل العلم يفرقون بين العلم النظري وبين العلم الظني، وهذا قد أشبعناه في مصطلح الحديث في كلامنا عن نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. فالأصل أن كل ما يحتاج إلى نظر وإلى بحث يقال له علم نظري. أيضا بالنسبة للصلاة، الصلاة واجبة أم سنة؟ واجبة، مسألة لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان. هل هذه تحتاج إلى نظر أم هذا يعتبر من الأمر الضروري عند الصغير والكبير؟ من العلم الضروري. لماذا؟ هي في الأصل لها أدلة في الكتاب والسنة، لكن بسبب ثبوت التواتر حكمنا بأنها تحمل على العلم الضروري. ولهذا لو جئت إلى رجل صالح أو إلى رجل فاسق وسألته هل الصلاة واجبة في شريعة الإسلام لأجابك بنعم، لأجابك بنعم. فكل شيء ثبت بالتواتر، قد سبق وأن تكلمنا عن التواتر، فكل شيء ثبت بالتواتر فهذا يدخل في العلم الضروري. البول نجس أم ليس بنجس؟ علم نظري من العلم النظري أم من العلم الضروري؟ نعم الضروري. الكافر وهو الكافر يتنزه عن البول لأن النفوس مجبولة على شيء نظيف، أما المستقدر فإن النفوس ترفضه. ولا أعني بهذا أن كل مستقدر يكون نجسا، لأن النجاسة عبارة عن حكم شرعي تعبدي، فلا يجوز لشخص أن يستقدر شيئا وأن يحكم عليه بأنه نجس. فالعلم الضروري عند الإمام الجويني يكون بما لا يحتاج إلى دليل وبما ثبت به التواتر، والنظري هو عبارة عن العلم المكتسب. إذن ما هو العلم المكتسب؟ أضرب لكم مثالا. الطفل ينشأ ويترعرع في بيت أبيه ثم يتعلم العلم الشرعي عند أهل العلم فيصير بعد ذلك عالما، هل علمه هذا مكتسب أم هو ضروري؟ مكتسب، لأنه كان جاهلا. إذن العلم المكتسب هو الذي يتوقف على بحث وعلى نظر وعلى استدلال. فأنت اليوم تقول بأن الفاتحة واجبة من واجبات الصلاة، فتمعن النظر في بحث الأدلة ثم تتراجع إلى القول بأنها ركن من أركان الصلاة. هذا التفاوت دل على أن هذا من الأمور المكتسبة، اكتسبت شيئا قديما ثم اكتسبت شيئا جديدا، اقتنعت بعد النظر في القواعد والأصول في هذا الباب. إذن علم أصول الفقه هل هو مكتسب أم ليس بمكتسب؟ مكتسب مكتسب. لماذا؟ المسائل فيه تختلف، المسائل فيه تختلف من حالة إلى حالة وترجيحات متعددة. فالمكتسب هو المتوقف على النظر وعلى الاستدلال. والنظر يعرفه المؤلف عليه رحمة الله بقوله هو الفكر في حال المنظور فيه. هذا التعريف يبين لك أن العلم النظري يحتاج إلى فكر. فلما يقال النظر فالنظر يطلق في اللغة على أمرين اثنين، يطلق على حاسة البصر ويطلق على الفكر. عندما يختلف اثنان فيقول احدهما بقول ويرجحه، ماذا يقول الثالث؟ يقول الثالث هذا عنده نظر، بمعنى عنده فكر مستقيم. ومن هذا قال علماء المنطق ذاك رجل له بعد نظر، بمعنى انه يفكر في الشيء ويضع الشيء في موضعه بعد أن يفكر فيه وبعد أن يستنبطه استنباطا تاما. وأنت الآن إذا بحثت المسألة فيما يتعلق في القنوت، هل يجوز للشخص أن يقنت في صلاة الفجر؟ هذه المسألة مكتسبة، من أجل تحقيقها يحتاج إلى فكر، ويلزمك أن تنظر إلى الأدلة الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، وبعد النظر يوصلك فكرك إلى أن الراجح في المسألة أنه لا يجوز، أو يوصلك فكرك إلى أنه يجوز. إذن أنت عندما تنظر إلى هذه الأدلة، وبعد أن تجمع هذه الأدلة، يوصلك فكرك السليم إلى حكم صحيح، فهذا يقال له نظر. لماذا نظر؟ لأنك نظرت في شيء منظور فيه. ما هو المنظور فيه؟ هو الأدلة. وضح هذا؟ بين. طيب، فالمنظور فيه ما هو؟ هو الأدلة، الكتب التي اشتملت على الأدلة. والمقصود بالحال الواقع، واقع هذا الدليل ما هو؟ صحيح. واقع هذا الدليل ماذا؟ ضعيف. واقع هذا الدليل موضوع. واقع ذاك القول لا أصل له. واقع هذه المسألة الصحيحة، واقع تلك باطلة. هذا هو النظر عند علماء النظر يا أهل النظر. وعندما يقولون الاستدلال، الاستدلال هو طلب الدليل، هو طلب الدليل. ولهذا سمي ما جاء به أبو حنيفة من قواعد الأصول سمي بعلم الاستدلال، أي أن أبا حنيفة يبحث عن الدليل ليتوصل به إلى مطلوب خبري. يعني الآن علم الاستدلال هو أن تبحث عن الدليل في المسألة. أنت الآن تقول بأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فأقول لك ما هو استدلالك؟ فتقول الدليل حديث عبادة بن الصامت الذي أخرجه الجماعة، لا صلاة لمن لم يقرأ في فاتحة الكتاب. هل هذا استدلال؟ كيف استدلال؟ في وجود الدليل. فإذا وجد الدليل فهذا استدلال، لأن الاستدلال هو وجود الدليل إما من كتاب الله وإما من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما هو الدليل؟ الدليل هو المرشد إلى المطلوب. أنت قلت بأنه لا يجوز للرجل أن يدعو في الركوع، أنت قلت بأنه لا يجوز، فأنا أقول لك ما هو الدليل؟ ما المقصود من قولي؟ المقصود ما هو المرشد إلى المطلوب الذي أثبت بأنه لا يجوز؟ لو قلت بأن الالتفات في الصلاة لا يجوز فقلت لك ما الدليل، فمعناه أنني أطلب المرشد الذي يرشدني إلى صحة هذا القول. فالمرشد إلى المطلوب هو الدليل، وهذا هو الذي قصده المصنف عليه رحمة الله. في ذلك إشكال أم هو بين؟ بين. قال رحمه الله: والظن تجويز أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. الظن تجويز أمرين، يجوز هذا وقد يجوز هذا. ثم قال: أحدهما أظهر من الآخر. على سبيل المثال الفاتحة ركن، وذاك قال بل هي واجبة، أيهما يترجح عندك؟ يترجح الركنية. إذن هل تجاوزت القول بالوجوب إلى القول بالركنية أم لا؟ هذا هو التجويز، وهذا هو العلم الظني. فالظني هو تجويز راجح، وأغلب المسائل الفقهية من العلم الظني، لأن العلم الظني هو العلم الذي يجتهد فيه العلماء ويحصل الاختلاف، فهذا يرجح شيئا وذاك يرجح شيئا آخر. وليس هنا الظن بالظن الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه إن بعض الظن إثم، وليس هذا من باب قول الله عز وجل إن يتبعون إلا الظن، لأن ذاك إن يتبعون إلا الظن بمعنى إن يتبعون إلا ما كان لا دليل عليه في الشريعة الذي يخالف الشرع، وليس من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ذاك الظن هو أن تسيء في باطنك بإساءة لأخيك، فالظن هنا إنما هو في المسائل الفقهية، فالراجح ظن والمرجوح وهم، يقال للمرجوح والقول الضعيف وهم. فإذا قلت بأن الفاتحة ركن فهذا ظن راجح، وإذا قلت بأنها واجبة فهذا راجح، فإذا قلت بأنها ركن إذن الواجبة وهم، وهو قول مرجوح وليس براجح. وضح هذا الأمر. وأغلب المسائل وكل مسألة يختلف فيها أهل العلم في الأحكام الفرعية فهي من العلم الظني. والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. أقول لك مثلا، هل يجوز وضع اليدين على الصدر أثناء الصلاة؟ فأنت تقول قد يجوز قد لا يجوز، هذا ما هو ظن أو شك؟ شك. تردد أمرين لا ترجيح بينهما، والمؤلف هنا عرفه بأنه لا مزية لأحدهم على الآخر، فهذا هو الشك. وليس بالشك المنهي عنه، فذاك شيء آخر. وضع هذا الباب. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، إنه سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زالت السلسلة العلمية في الأصول متصلة يتصل بعضها ببعض، وذلك فيما يتعلق بشرح الورقات للإمام الجويني عليه رحمة الله. وهذا العلم يحتاج من طلاب العلم إلى أن يكثروا من مراجعته ومن كتابة الفوائد التي تذكر في الدرس، فإن الفوائد التي تلقى قد لا يجدها بعض الطلاب في الكتاب، لأنه عبارة عن متن، وقد لا يجدها إلا بعد كد وبحث ونظر في كثير من المؤلفات. ولهذا كان الأولى لطالب العلم أن يكتب ما يسمع من الفوائد، وإلا فإن الفوائد إذا ذهبت عليه أثناء الدرس ولم تدون قد يغيب عليه خير كثير. وقد أحسن من يقول: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. وكان الإمام البخاري لما ألف كتابه المسمى بصحيح البخاري جعل بابا بعنوان باب كتابة الحديث، فاهتموا حفظكم الله حتى تظفروا بهذا العلم النبيل، وحتى يكتب لكم الفضل، فإن الواحد منكم لا يدري لعله بعد سنين يصير علما من أعلام هذه الأمة، يبلغ هذا الدين وهذه الأحكام بأصولها وفروعها، بمجملها ومفصلها، بظاهرها ومؤولها، بعامها وخاصها، بمطلقها ومقيدها، يخرج بعد ذلك بحصيلة ينفع الله به. فإن الأمة في حاجة إليكم، وإذا كانت في حاجة إليكم فاعلموا أن الإخلاص هو أساس الأمور، واعلموا أن الكتابة هي التي تساعدكم على حفظ هذا العلم المبارك. في درسنا السابق أشرنا إلى بعض المصطلحات التي يحتاج إليها المجتهد والعالم النحرير فضلا عن طالب العلم المبتدئ. وهذه المصطلحات هي عبارة عن تعريفات لبعض الأمور المهمة التي تتعلق بأصول الفقه. كان من هذه المصطلحات أن بينا ما المقصود بالنظر، وعرفناه بما لا يحتاج إلى مزيد. فمن الذي يعرف النظر عند الأصوليين؟ تفضل. أحسنت. أعمال الفكر في حال المنظور فيه، هذا هو النظر. فأنا إذا قلت لك هل الضم سنة أم هو واجب في الصلاة، فأنت تنظر في الاستدلال، فهذا عبارة عن نظر يتوصل به الشخص إلى مدلول خبري شرعي. طيب، وما هو المقصود بالاستدلال عند الأصوليين؟ تفضل يا حمود. حمود، طلب الدليل. وما المقصود بالدليل؟ تفضل يا سيد. هو المرشد إلى المطلوب. هل الصلاة واجبة؟ الجواب نعم. أقول لك ما الدليل، أي ما هو الذي يرشدني إلى كونها واجبة، فتأتي بالدليل الشرعي. وما هو الفرق بين الظن والشك أنك يا خالد؟ الظن هو تجويز راجح أو تجويز أمرين أحدهما يقدم على الآخر، والشك هو التردد بين أمرين. فإذا سألتك وقلت لك هل الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فإذا أجبت بنعم فهذا ظن، لأن المسألة خلافية، فأنت رجحت بأنها ركن لحديث عبادة الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا قلت لك هل الضم في الصلاة سنة أم هو واجب، فإذا أجبتني وقلت قد يكون هذا وهذا، فأنت تشك، تحتمل. هذا الاحتمال يقال له بأنه شك، فأنت لم ترجح شيئا على آخر. فهذه الأسئلة إنما هي استجواب لطلاب العلم للنظر فيما استفادوه من الدرس السابق. قال المصنف رحمه الله: أبواب أصول الفقه. ومن أبواب أصول الفقه أقسام: الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. هذه الأبواب هي الأبواب التي يناقشها الأصوليون. وهي الأبواب التي تتعلق بأصول الفقه. والمصنف هنا قال أبواب، مفرده ماذا؟ باب. وما هو الباب؟ الباب هو الذي يدخل منه ويخرج منه. يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. فقوله هنا أبواب أصول الفقه، هل الأبواب هي التي يدخل منها ويخرج منها؟ الجواب لا، لأنني إذا قلت بأن الباب هو الذي يدخل منه ويخرج منه فهذه هي حقيقة لغوية لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان، باب. لكن هنا قصد بأبواب لفظ مستعمل في غير ما وضع له، فقصد به المجاز ولم يقصد به الحقيقة. والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لقرينة مانعة من إيراد المعنى الأصلي مع علاقة هي المشابهة أو غيرها. كيف؟ هنا لما قال أبواب أصول الفقه، هل قصد بها الحقيقة اللغوية ولا ما قصد بها الحقيقة اللغوية؟ ما قصد، لقرينة مانعة. القرينة ما هي؟ اللفظ. يبين هنا من ناحية لفظية أنه لا يتكلم عن حقيقة وإنما يتكلم عن أشياء مجازية. فإنك تقول شاهدت أسدا يقاتل في سبيل الله، فما المقصود بالأسد؟ الرجل. ما هي القرينة؟ يقاتل في سبيل الله. فأنا إذا قلت لك مثلا شاهدت رجلا يقاتل في سبيل الله بسيفه، المقصود ب أو شاهدت أسدا يقاتل في سبيل الله بسيفه، فما المقصود بالأسد؟ الرجل الشجاع. هل يجوز أن يكون الأمر على حقيقته ويكون بمعنى الأسد الحيوان أو ما يمكن؟ لماذا؟ لوجود القرينة وهي بسيفة. فالأسد ليست عنده يد بواسطتها يستطيع أن يمسك هذا السيف، فهو في غير موضع له. مع علاقة الحيوان أو هذا الرجل مع الأسد اتفقوا في علاقة معينة، فما هو أشجع الحيوانات في الحيوانات؟ أسد. إذن هنا الرجل المقصود به الشجاع، فالعلاقة هنا ما هي؟ الشجاعة التي هي المشابهة، أن الرجل شابه الأسد في الشجاعة. قضية المجاز مختلف فيها عند أهل السنة والجماعة، منهم من قال بالمجاز ومنهم من قال حقيقة لغوية، وهذه مسألة في الحقيقة الخلاف فيها اصطلاحي حادث، وأما الواقع فإنه لا مانع من التسمية بالمجاز على القول الراجح خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ولجماعة من أهل العلم. والذي رجح المجاز رجحه الشوكاني عليه رحمة الله والحافظ ابن حجر، كذلك الصنعاني وابن الوزير والإمام المقبلي وجماعة من أهل العلم الكبار، ولكن بشرط وجود العلاقة والقرينة، لأن إن عدمت العلاقة والقرينة لا يصلح أن يقال في ذلك مجاز. فمثلا الرحمن على العرش استوى، هل نستطيع أن نقول بمعنى استولى؟ ما يصلح. لماذا؟ لأننا لو قلنا استولى شبهنا الرب بالمخلوق، فهنا لا توجد علاقة. إذن ينتفي أن نقول بوجود المجاز في باب الصفات. فإذا ثبت التعريف بحقيقته استطعنا أن ننفي المشابهة والتشبيه والتكييف وما يتعلق بباب الصفات. إذن هنا أبواب أصول الفقه على الحقيقة أم على المجاز؟ على المجاز. ولذلك ألغز بعض أهل العلم في باب وقال: وما شيء حقيقته مجاز تراه معربا وله البناء وأوله وآخره سواء. وهذا هو المقصود بالمجاز في باب الباب، فهو باب. فأبواب أصول الفقه هذه هي التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله. وأصول الفقه قد عرفناه سابقا وقلنا بأنه معرفة الأحكام الإجمالية بأدلتها التفصيلية وما يتعلق بالاستفادة منها. ما تسمع؟ طيب، من هذه الأبواب أنه ذكر الكلام، فهل الأحكام الشرعية عبارة عن كلام أم ليست عبارة عن كلام؟ عبارة عن كلام، لكن هذا الكلام ما هو؟ شرعي أم لغوي؟ شرعي، يتعلق بالكتاب والسنة. وكذلك الأمر والنهي، وأقيم الصلاة أمر أم لا؟ كذلك يتعلق بالأصول لأنه شرعي. وكذلك النهي ولا تقربوا الزنا شرعي. وأيضا العام والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. المطلقة عدتها إذا طلقها زوجها أن تحيض 3 مرات، فإذا حاضت ثم طهرت فهذه حيضة، فإذا حاضت ثم طهرت فهذه ثانية، فإذا حاضت ثم طهرت فهذه ثالثة. فأي مطلقة عدتها 3 قروء، هذا عام. والخاص قول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن الحامل هل عدتها أن تحيض 3 قروء أم نقول إذا وضعت حملها؟ إذا وضعت حملها، يعني على سبيل المثال رجل طلق زوجته وهي في 9، قال لزوجته: أنت طالق. فخرج من الباب وهو في الباب وإذا بها تصيح فتضع الحمل مباشرة، هل يجوز له في هذه الحالة أن يراجعها؟ لا يجوز، خلاص انتهت العدة. لا بد من عقد جديد ومهر جديد، ولا يشترط أن يتزوج رجل آخر، لا، مباشرة العقد الجديد والمهر الجديد. أما إذا طلقها 3 فهذه لا يجوز حتى تنكح إيش؟ زوجا غيره. هذا يتعلق بالعام والخاص. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب، وهذه الأشياء التي ذكرها المصنف سيذكرها الآن بالتفصيل، وسيتكلم عنها معرفا هذه الأنواع، سيعرف الكلام والأمر والنهي والعام والمجمل والمبين والناسخ، ويتكلم عن شروط المفتي وهو الذي يفتي، وشروط المستفتي وهو الطالب الذي يطلب الفتوى، ما ينبغي له وما يجب عليه من الأدب نحو الشيخ ونحو الأدلة وما إلى ذلك. وأيضا سيتكلم عن أحكام المجتهد، متى يكون الرجل عالما مجتهدا؟ الناس اليوم ما يفقهون، إذا وجدوا إماما يصلي بالناس قالوا: ما شاء الله، هذا عنده صوت جميل، هذا شيخ فاضل. ثم يأتون إليه مباشرة: السلام عليكم. وعليكم السلام، ما حكم المسألة كذا وكذا؟ وذاك ما يقصر، بعضهم ما يقصر مباشرة، الجواب مستعد: حاضر، مرحبا سيدي. لا، هناك شروط، هذه الشروط من خلالها نعرف بأنه يقال لفلان بأنه إيش عالم، وفلان بأنه جاهل، وفلان بأنه طويلب، وفلان بأنه طالب علم. ففاقد الشيء لا يعطيه. وكذلك أيضا الخطيب، بعض الناس يقتر ببعض الخطباء إذا خطب خطبة حنانة رنانة جعلوه إماما، قالوا ذاك ما نستفتي إلا فلانا، فيأتون إليه وربما يكون أجهل من حمار أهله، ما يفقه شيئا في العلم، لكن عنده في الأسلوب سبحان الله فتح الله عليه في هذا الباب. وهذا يذكرني بكلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعبد الله بن مسعود أحيانا إذا تكلم بالكلام يتكلم بكلام وكأنه نبوي، كأنه كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال كما في المصنف بإسناد صحيح يقول للتابعين ولبعض الصحابة، قال لهم: أنتم في زمان كثر فيه علماؤه وقل فيه خطباؤه، ويأتي زمان يكثر فيه خطباؤه ويقل فيه علماؤه. هذا هو زماننا، وهو من علامة الساعة أن يتكلم الرويبضة وأن يفتي الصغير وأن يتطاول الأحداث على الكبار من أهل العلم. لهذا فالفقهاء عليهم رحمة الله الأئمة المجتهدون جعلوا شروطا معينة وعرفوا هذا العالم المجتهد الذي يحق أن يقال بأنه يستنبط الأحكام ويحق أن يقال بأنه إيش مفتي، كما قال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فما كل شخص يكون مجتهدا ويكون مستنبطا. قال المصنف رحمه الله: أقسام الكلام. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو اسم وحرف، أو حرف وفعل. قد يقول بعض الطلاب: والله هذا في النحو، ما هو الذي أتى به ها هنا؟ الجواب: الأصوليون أدخلوا أقسام الكلام في الأصول لأن بعض الأوامر أو النواهي قد تكون بكلمة، وقد تكون بكلمتين. ومن ذلك أن الله عز وجل قال: وأقيموا الصلاة. هذه الجملة تكونت من فعل ومن اسمين، الاسم الأول واو الجماعة، والاسم الثاني ما هو؟ الصلاة. لأن الأحكام الشرعية ما هي؟ عبارة عن أفعال، وعبارة عن أسماء، وعبارة عن حروف، لكن هذه لابد أن تكون إيش؟ شرعية. إذن أدخلوا أقسام الكلام لأن الأحكام الشرعية عبارة عن كلام من كتاب الله ومن سنة رسول الله، أو مما استنبطه العلماء استنباطا صحيحا يوافق الكتاب والسنة. والكلام هنا قد سبق وأن عرفناه من ناحية اصطلاحية، وقلنا هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. إذن في الحكم الشرعي يشترط في الكلام أن يكون موضوعا بالكلام العربي، لا يمكن للرجل أن يأتي وأن يصلي بالناس ويقرأ الفاتحة باللغة الإنجليزية ويقول in the name of Allah ثم بعد ذلك يأتي بالفاتحة، ما يصلح. لماذا؟ لأنها بكلام عربي، كما قال الله عز وجل: غير ذي عوج. هكذا تعبدنا الله سبحانه وتعالى بالشريعة. وهناك قول لأبي حنيفة أنه جوز أن يصلي الرجل ولو بالفارسية، لكن هذا اجتهاد. لو كان جائزا فالفرس والعجم وجدوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وما جاز لأحد. اللغة العربية تعلو على كافة اللغات، ولهذا قال ابن تيمية عليه رحمة الله في معنى كلامه أن الذي يتكلم باللغة الأعجمية من غير حاجة فاسق لا يحتاج إلى، جعله خارجا عن طاعة الله، لأن الله عظمها فيلزم عليك شرعا إيش؟ أن تعظم هذه اللغة. وللأسف البعض يهرب أن يتكلم بالعربية ويتكلم بالعامية، يجلس مع الهندي يتكلم مع الهندي أنت في معلوم، أنت ما في يدري أنت، لا، حاول أن تعود هذا على اللغة، على اللغة العربية. لا تجعل العجم مؤثرين عليك، ولكن اجعل نفسك داعية مؤثرا معتزا بلغتك العربية، وهذا الذي عليه الأئمة. الكلام قد يكون من اسمين، محمد جالس، أو من اسم وفعل، كأن تقول ماذا ذهب محمد، أو اسم وحرف، كأن تقول بالدار، البحر في جر حرف والدار اسم، أو من حرف وفعل، كأن تقول ذهبت إلى، هذا كلام لكنه ليس بمفيد، وإنما ذكرنا هذا من باب التمثيل. أو تقول مثلا لم يذهب، هذا من حرف وإيش وفعل، واضح هذا. وهذه مقدمة ذكرها المصنف عليه رحمة الله ليبين بعض الفوائد للكلام، بقية إن شاء الله تعالى استأنفه في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.